أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وردانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان، وجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع حديث الليلة إذا قدر الله تعالى شهيد عمر بن خالد الصيداوي. والصيداوي كما تقدم في ترجمة الشهيد قيس بن مسهر نسبة إلى عشيرة بني الصيداء. هذا الشهيد الجليل معلم كربلائي آخر بارز بين المعالم الكربلائية والأطواد المحمدية، قاب الإمام الحسين الذين بذلوا مهجرهم دون الحسين عليه السلام. كان في الكوفة وجيها كبيرا، ركنا من أركان الكربلائيين في المجتمع الكوفي الذي كان يمثل الثكنة العسكرية الأولى على مستوى العالم. من وجاهة هذا الشهيد أننا نجد النصوص التي تتحدث عن الشهيد مجمع ابن عائل الذي تقدم الحديث عنه في الحلقة السابقة، النصوص التي تتحدث عنه وعن الآخرين الذين كانوا معه تقول إنهم خرجوا مع عمرو بن خالد الصيداوي. إذن هذه القافلة المتميزة التي توجهت إلى الإمام الحسين عليه السلام تردد تلك الترنيمة المحببة التي أشرت إليها في الحديث السابق على أن أقف عندها بالتفصيل. هذه الترنيمة: يا ناقتي لا تجزعي من زجري، كانت ترددها. طبعا سوف أذكر الآن تفصيل الحديث عندما أسرد سيرة الشهيد. هذه الترنيمة كانت ترددها هذه المجموعة المباركة التي شكلت جيشا رغم قلة العدد. هذا الجيش هو عبارة عن المجموعة التي شقت صفوف الأعداء وأوغلت فيها، فأمر الإمام الحسين عليه السلام المولى أبا الفضل العباس أن يشق صفوف الجيش ويستنقل هذه المجموعة. عمرو بن خالد الصيداوي من حيث الموقع الاجتماعي كان هذا الرقم الصعب في الكوفة، بحيث أن قمة من القمم الشهيد مجمع ابن عائر أو مثلا الطلماح أو الآخرين يرد في المصادر أنهم خرجوا مع عمرو بن خالد الصيداوي. وعندما وصلوا إلى الإمام الحسين عليه السلام وسألهم عن أهل الكوفة وأجاب مجمع ابن عائر: أما الأشراف فقد أعظمت رشوتهم، فهم إلب واحد عليك يستمال بالرشوة ودهم ويستخلص بها نصيحتهم، وأما سائر الناس فقلوبهم معك وسيوفهم مشهورة غدا عليك. عندما أجاب الشهيد مجمع فليس معنى أنه تصدى للجواب أنه هو الرأس القيادي الأول في هذه المجموعة. بل الرأس القيادي الأول الذي خرجت المجموعة معه هو هذا الشهيد الذي أنا بصدد ترجمته هذه الليلة، الشهيد عمرو ابن خالد الصيداوي. إذا أردنا أن نقف على أعتاب هذا الشهيد، أمير آخر من أمراء الجنة وكوكب زاهر في المنظومة الحسينية، كشفت مواقفه عن مخزون الهم الكبير الذي ملأ الجوانح، وعن الحس المرهف الذي جعله حليف المعاناة الطويلة والكمد المقيم، كما كشفت مواقفه عن غلبة التهجد عليه حتى في ساحة المعركة، إلا أنه التهجد الصادق الذي ينشر محراب المسجد على كل ساحات المواجهة والحرب ضد الشيطان وأعوانه، في مقابل التهجد الكاذب الذي يختصر كل ساحات الحرب بمحراب في زاوية فيتقوقع صاحبه على نفسه ويخلع عن نفسه شرف التدخل في السياسة والاهتمام بأمور المسلمين، فيخرج بذلك من الإسلام من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. العبرة الأولى التي أريد أن أقف عندها هنا أن الذي لا يفكر بهموم المسلمين، ماذا يجري في لبنان؟ ماذا يجري في فلسطين؟ ماذا يجري في العراق؟ ماذا يجري في أفغانستان؟ ماذا يجري في كل بقعة من بقاع الأرض؟ هذا العالم الذي أعيش فيه، أنا إنسان وقد خلق الله تعالى هذه الأرض للإنسان، وخلق القمر والشمس والسماء للإنسان، فالإنسان مسؤول. من يخرج نفسه من دائرة هذه المسؤولية لا ينفعه تدين إطلاقا. إذا بيعمل أعمال وبيصلي وعبادات وما شابه الملائكة ما بيسجل له شيء لأنه ليس مسلما. من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. إذا التفكير بما يجري في العالم، إذا في ناس مظلومين بالصين بأقصى بقاع الأرض مش مسلمين، الإنسان مسؤول عن أخيه الإنسان. حمل الهم هذا هو الذي سنلمحه في سيرة هذا الشهيد الجليل. حمل هم متميز حمله على تحدي الطاغية ابن زياد الذي كان لا يسطل بناره، ومتى خرج هؤلاء الأبرار من الكوفة؟ ذكرت في ترجمة الشهيد مجمع أنهم خرجوا في الوقت الذي كان الجيش العرمرم يجمع خارج الكوفة ليرسل إلى كربلاء، بدليل أن الطرماح ابن عدي يقول للإمام الحسين عليه السلام عندما وصل مع هذه المجموعة المباركة إلى المولى أبي عبد الله، يقول له: رأت عيني من الجيش الذي يجمع ليسرح إليك ما لم تره عيناي في صعيد واحد. هذا النص شديد الأهمية. كل الذين يشككون في عدد الجيش الذي خرج إلى كربلاء باعتبار أنه ابن سعد كان أمير على 4000 شخص ليذهب ويستلم ملك الري، 4000 هول مش هن الجيش اللي حارب الإمام الحسين سبحان الله عليه. بينت في بعض الأحاديث السابقة أن تعداد الكوفة كان يقارب من المقاتلين 100,000، لكن تعداد كل أهل الكوفة كان يناهز المليون نسمة. مدينة كانت ضخمة، الكوفة مش مدينة عادية، ضخمة جدا، وكانت هي المدينة الأولى على مستوى العالم الإسلامي. حتى الشام العاصمة آنذاك كانت عاصمة سياسية فقط، لكن كل الأمور العسكرية كان مقرها الكوفة. كل الأمور الإدارية لمنطقة ما بعد الكوفة من جهة الشرق إلى تفهوم الاتحاد السوفيتي كان مركزها الكوفة، حتى إذا كان في دور للبصرة بعض الأحيان باعتبار أن الثكنة الثانية كانت البصرة، لكن الأساس هو الكوفة. ولذلك الأجير عليه السلام اختار الكوفة مقرا له عندما بويع بالخلافة، باعتبار أنه يريد أن يكون في قلب العالم الإسلامي. وقال عليه السلام، قال: إن لأهل الشام وثبة وأريد أن أكون قريبا منه. هذا الجيش الذي كان يسرح للإمام الحسين عليه السلام لم يدخل بسببه شيء من التوجس فضلا عن الرعب إلى قلب هذا الشهيد الجليل عمر بن خالد الصيداوي والثلة المباركة الذين كانوا معه. بالنسبة لضبط الاسم، لا نجد خلافا في اسم الشهيد عمر بن خالد الصيداوي إلا ما ورد في تاريخ الطبري من أن اسمه عمر بن خالد، والظاهر أن المسألة تصحيح. والصيداوي نسبة إلى بني الصيداء كما ذكرت من قبيلة بني أسد، فإذا الشهيد عمر بن خالد الصيداوي أسدي من قبيلة الشهيد حبيب ابن مظاهر الأسد. في مجال التعريف للشهيد، إذا بدنا نعمل جولة على بعض المصادر، نجد في كتاب التنقيح لشيخ المعمقاني عمرو بن خالد ابن حكيم ابن حزام الأسد الصيداوي، وهو من شهداء الطخ المستغنين عن التعريف، لأنه كان وجها بارزا جدا في الكوفة، فلا مجال لسؤال من هو بالنسبة للأشخاص اللي لهم علاقة بهالخصوصيات. المستغنين عن التوفيق لنيلهم تلك الرتبة العالية والدرجة السامية، وكفى في فضله بعد شهادة التسليم الإمامي عليه في زيارة الناحية المقدسة بقوله: السلام على عمرو بن خالد الصيداوي، يعني ما بنسلم على أصحاب الحسين سلام الله عليه، نسلم على هذا الشهيد من بينهم. ولما بنقرأ زيارة الناحية بنشوف من الأسماء اسم هذا الشهيد، وذكرت سابقا أن الزيارة لا تشمل كل أسماء الشهداء، والظاهر أن السبب بأن الشهداء في كربلاء ليسوا من نوع واحد، فهناك شهداء قامت بهم كربلاء، وهناك شهداء التحقوا بالإمام الحسين عليه السلام بعد أن قامت كربلاء، كالذين التحقوا ليلة العاشر ولم يكونوا من صلب التحرر، وإنما انحازوا من معسكر ابن زياد إلى الإمام وأصبحوا من شهداء كربلاء ومن أصحاب الإمام، لكن هؤلاء التحقوا بأصحاب الإمام الذين كانوا أصل مسألة كربلاء، فضلا عن الذين التحقوا بالإمام الحسين عليه السلام في اليوم العاشر بعد أن كثر القتل، بعضهم بعد الحملة الأولى، بعد أن قتل أكثر أصحاب قيد الشهداء كرام الله عليه. ثم يضيف في كتاب التنقيح: قال أبو مخنف: كان عمرو بن خالد شريفا في الكوفة، شريفا يعني وجيء معروف من المحترمين وأصحاب البيوتات، مخلص الولاء لأهل البيت، قام أولا مع مسلم بن عقيل، يعني إذا شارك في الثورة على ابن زياد في الكوفة، حتى إذا خانه أهل الكوفة وخذلوه لم يسعه إلا الاختفاء منهم، فلما سمع بقتل قيس بن مسهر الصيداوي رسول الحسين عليه السلام، وأنه أخبر أن الحسين عليه السلام صار بالحاجر من بطن الرمة، خرج إليه ومعه سعد مولاه، فلما انتهوا إليه سلموا عليه. ألا بجينا بقية التوضيح دي وفهم عن شغل. لما نسمع أن الشيخ مسلم بن عقيل أصبح وحيدا، إيانا أن نلقي باللائم على أمثال الشهيد حبيب بن مظاهر، الشهيد مسلم ابن عوصف، والشهيد عمر بن خالد الصيدار، والشهداء الكوفيين اللي خرجوا من الكوفة والتحقوا بالإمام الحسين عليه السلام، أين كانوا عند من تخاذل الناس وتفرقوا عن شيخ مسلم بن عقيل وبقي وحيدا لا يجد من يدله على الطريق؟ هو جاي من الحجاز وما بيعرف نشوف خصوصياتها. هنا ينبغي أن نتنبه إلى آلية الانهيار الجماعي. مثلاً اعتبروا في مظاهرة، لا سمح الله بعيد من هون إن شاء الله ما بصير عنا أي مظهر طوفي، صار في مظاهرة إطلاق نار، وضع صعب جداً، تفرقوا الناس، ما يقعد حدا يعرف حدا، وبصير أمثال الشهيد حبيب بن مظاهر وأمثال الشهيد عمرو بن خالد الصيداوي بصيروا هدف، فطبيعي جداً أنه بدني حيدوا، لأنه شافوا في عندك 18,000 على أقل الروايات كانوا بالساحات حول قصر الإمارة، شوي ما في حدا. يأتي شخص إلى الآخر يقول له الناس يكفونك، تأتي المرأة إلى زوجها ما لنا وللدخول بين الصلاطين والناس يكفونك، إلى أن تفرق، تفرق الشهداء الأبرار الذين صدقوا مع عهد الله تعالى عليه، لا يبقى عندهم في هذا الانهيار الجماعي إلا أن يبحثوا عن أقرب مكان يمكنهم أن يلتحقوا منه بالإمام الحسين عليه السلام. الدليل على ما أقول أن لا نجد أي عتاب من الإمام الحسين سلام الله عليه لهؤلاء الأبرار عندما التحقوا به في كربلاء. شيخ مسلم بن عوسجة مشى إلى مصرعه للإمام الحسين سلام الله عليه وبشره بالجنة، الشهيد حبيب أبنه الإمام تأبيدا خاصا. هؤلاء كانوا من جملة الذين تفرقوا في عشائرهم عندما تخابل الناس عن مسلم، لم يكونوا متفرقين أصلا. لما الانهيار الاجتماعي بيعصف لا يؤثر فقط على المنهارين، وإنما يربك حركة الصامدين ولا يبقى مجال. مثلا والله الحال اللي صارت بالمجزرة بمكة، طب كان وقت الشيخ سيد عباس كان اخوان مجاهدين كانوا موجودين رايحين للحج وشاركوا بالمظاهرة باعتبار انه مظاهرة براءة من الكفر، صار الهم لكل واحد منهم انه يبحث عن مكان يلجأ اليه وما بيعود في مجال غير هذا. اذا يصح ان نعذر هؤلاء الشهداء الكربلائيين الذين كانوا بالكوفة ولا يصح أن نلومهم. مهم عندما تخاذل الناس تقدم معنا بسيرة الشهيد حبيب بن مظاهر، يعني حوله بترجمة الشهيد مسلم ابن عوسجة، أنهما اختفيا عند عشائرهما ثم سارا إلى الإمام الحسين عليه السلام وكانا يكمنان النهار يخدفوا وبيمشوا بالليل إلى أن وصل إلى كربلاء. شهيد عمرو ومن معه أيضا ساروا في الليل وسلكوا طريقا آخر غير الطريق العادي. عندما وصلوا إلى الإمام الحسين عليه السلام سلموا عليه. اللحظة اللي وصلوا فيها لعند الإمام الحسين سلام الله عليه كانت لحظة حرجة جدا، أول احتكاك وقع بين الإمام والحر. كيف كان الاحتكاك؟ كان الاتفاق بين الإمام والحر أن لا يدخل الإمام إلى الكوفة ولا يرجع باتجاه المدينة، وإنما يسلك طريقا نصفا، طريق لا يرده إلى المدينة ولا يدخله الكوفة. الحجاز هنا والكوفة هنا، الإمام جاي من الحجاز عندما يطلب أن لا يدخل إلى الكوفة ولا يرجع، إذن سلك الإمام هذا الطريق باتجاه كربلاء. في هذه المرحلة وصلت هذه الثلة المباركة إلى الإمام الحسين عليه السلام. الحر أراد أن يمنعهم من الالتحاق بالإمام الحسين، فتوتر الجو مع وصولهم مباشرة، شافوا أنه جو متشنج باعتبار أنه الحر أصر على أن يأخذ هذه المجموعة. الإمام رفض أن يسمح له وقال الاتفاق بيني وبينك قائم، وهؤلاء بمنزلة من كان معي أو لأصحابي وجين لعندي أو مثل اللي كانوا معي. أصر الحر الإمام عليه السلام قال وإلا نجزتك، إما أن يلتحقوا بي وإلا فالحق. عندها تراجع الحر. تعبير هون، فلما انتهوا إليه إلى الإمام سلموا عليه، وأراد الحر أن يحبسهم أو يردهم، فاستخلصهم الحسين عليه السلام وكانوا معه إلى أن نشبت الحرب، فشدوا بأسيافهم على القوم وقاتلوا في أول القتال إلى أن استشهدوا رضوان الله تعالى عليه. بالمصادر المختلفة ترجمت الشهيد وقصة التحاقه بالإمام بهذا الإطار اللي ذكرت. هذا الإطار يضعنا أمام ثلاث محاور لازم نحكي فيها حتى نتعرف على شخصية الشهيد بشكل أفضل. المحور الأول موقعه الاجتماعي ومن خرج معه. المحور الثاني في الطريق إلى الإمام، لأن هذه المجموعة كان طريق إلى الإمام مميز جدا من خلال الترنيمة التي أشرت إليها. ثالثا موقفه في كربلاء والشهادة. بالمحور الأول نجد أن والد الشهيد عمر بن خالد الصيداوي من الصحابة، عمه من الصحابة. انتوا لاحظتوا انه عم ركز انا مين الصحابي اللي كان بكربلاء ومين ابن صحابي ومين من جو الصحابي، لانه هذا الامر له دلالة كبيرة. شهيد عمر بن خالد الصيداوي موقعه الاجتماعي في الكوفة مميز لانه من جو الصحابة. اصلا انا من نتأمل خريطة الكوفة القديم يعني في زمن بناء مسجد الكوفي، واول ما تم تنصير الكوفة في عنا خرائط تحدد لنا كيف كان توزيع السكان داخل الكوفي، نشوف انه بجوار مسجد الكوفي منازل الامراء والصحابة. المنطقة المحيطة بمسجد الكوفي كانت عبارة عن محل الصحابة. الصحابة كان يتم التركيز عليهم بشكل خاص. إذا تتذكروا مرق معنا أنه 116 صحابي سكنوا في البصرة، باعتبار أن التجربة الإسلامية تنتقل إلى الأجيال الجديدة من خلال الصحابة الذين عايشوا الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا نحن نعتقد أنه أي صحابي ثبت على ما كان عليه، صدق ما عهد الله عليه وعظيم، لكن نحن والسنة متفقون أن أهل البيت عظمتهم أكثر من عظمة الصحابة، لأننا نحن والسنة متفقون أن الصحابي الذي يبغض أهل البيت يخرج من الإسلام، والذي لا يحترم أهل البيت أو لا يلهج بذكر أهل البيت والوفاء لهم يسقط من كونه صحابي، يخرج من كونه صحابي. إذن قيمة الصحابي بأنه يوالي أهل البيت الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بولايته. مرة كان في نقاش بين شخصين، واحد عم بيأكد على عظمة أهل البيت، الثاني بيأكد على عظمة الصحابي. فقال له هذا الشخص اللي بيأكد على عظمة أهل البيت، قال له بسألك سؤال، إذا واحد كان مسافر وبده يرجع لوين بيرجع؟ بيرجع لعند أصحابه؟ قال له لا بيرجع بيته. قال له أنا ناطر للنبي صلى الله عليه وسلم عند أهل البيت.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما عندنا ولا رواية إنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة واحدة في طريقه الى الصلاة وقف على باب شي صحابي من صحابته وقرأ اي. لكن عنا بمصادر الشيعة والسنة متفق عليه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم طيلة 6 أشهر، وفي رواية ايضا بالمصادر السنية طيلة 9 أشهر كان صلى الله عليه وآله وسلم يقف في طريقه إلى الصلاة، يقف بباب علي وفاطمة عليهما صلوات الرحمن ويقرأ آية التطهير ليؤكد للأمة أن هؤلاء هم أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حديث الكساء المتفق عليه، يعني قصة نزول الآية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الكساء على هذا العدد الخاص الذي لا يشمل أحدا من نساء النبي، وضع الثوب بهذه الطريقة، وإثبات أن أم سلمة وهي من أمهات المؤمنين لا يشملها هذا الحديث، لا تشملها الآية المباركة، وإثبات عملي من خلال أسلوب إعلامي مميز لحقيقة من هم أهل البيت. هذا الشهيد الجليل عمر بن خالد الصيداوي ابن صحابي وابن أخ صحابي، يعني عمه أيضا صحابي، بل في بتعبير آخر اثنان من أعمامه من الصحابي وجده أيضا صحابي، لأن في أربع صحابي في هذه الأسرة، لما تقدم معنا أنه كان شريفا أو من الوجوه المعروفة في الكوفة، وأن الشهداء الذين خرجوا في نفس الوقت الذي خرج به من الكوفة خرجوا معه، تعبير خرجوا معه، مع أنه بيناتهم شهيد مجمع الذي ذهبت شهادته للإمام بأهل الكوفة مثلا، أما الأشراف فقد عظمت رشوتهم، وأما سائر الناس فقلوبهم معك وسيوفهم غدا مشهورة عليك. إذا نحن بين يدي شخصية بارزة من شخصيات عاصمة الدولة الإسلامية الأولى، عاصمة الأساسية والرئيس آنذاك الكوفة، رغم أن الشام كانت سياسيا هي العاصمة، ولذلك نجد الحديث عنه كمحور، يعني سواء بالخروج من الكوفة، هو اللي خرجوا مع عمر بن خالد الصيداوي، بعدين لما دخلوا بالحرب دخلوا كمجموعة، الحديث يجري عن المجموعة التي جاءت مع عمر بن خالد الصيداوي، لما أن الإمام الحسين عليه السلام أمر المولى أبو الفضل أن يستنقذهم، يعني يستنقذ عمر بن خالد الصيداوي ومن معه، أو مثلا لما بصير الحديث عن نافع بن هلال أنه لم يخرج مع عمر بن خالد الصيداوي ومن معه، وإنما كان معهم فرس لنافع، فرسه المسمى بالكامل لأنه كان غلام نافع ابن هلال معهم، يعني كان مولى نافع معهم، وكان قد جاء بحصان شهيد نافع. إذا مجموعة الأشخاص اللي خرجوا نحن نستعرض نتعرف عليهم من هم، غير الشهيد عمر بن خالد الصيداوي سبعة بناء على أصح الأقوال. الأول هو الشهيد مجمع ابن عبد الله العائلي اللي تقدم ترجمته في الحديث السابق. الشهيد الثاني سبعة عائد ابن مجمع. الثالث الشهيد جنادة ابن الحارث السلماني، وثلاثة آخرين من الموالين هم غلام نافع ابن هلال الجملي، وكان معه فرس شهيد نافع اسمه الكامل اسم الفرس، والشهيد واضح التركي. نسمع عبد الله استعزي أنه استشهد الشهيد واضح، فجاءه الإمام الحسين عليه السلام وضع خده على خده، فتح عينيه ابتسم وقال من مثلي وابن بنت رسول الله واضع خده على خده واستشهد. هذا الشهيد واضح كان مع المجموعة. وسعد مولى الشهيد عمر بن خالد الصيداوي، وكان معهم الطرماح ابن عدي الطائي. الطرماح ان شاء الله بيجينا في بعض الاحاديث المناسبة، وكان له كلام طويل مع سيد الشهداء، وعرض عليه ان يذهب الى اليمن، وان قبيلتهم طيب تمنع الامام الحسين، الا ان الامام سلام الله عليه اختار كربلاء. شهيد الطرماح الدليل، الطرماح كان دليل هالمجموعة، لم يستشهد لأنه طلب من الإمام أن يوصل الميرة المتاع الذي كان اشتراه مواد غذائيه اللي اشتراها ان يوصلها الى اهله ويرجع. فرجع في الطريق عرف بشهاده الامام الحسين عليه السلام ورجع الى بلاده. فالرماح لم يستشهد، المجموعه كلها مع الشهيد عمرو بن خالد الصيداوي 8. فالرماح لم يستشهد، وغلام نافع ابن هلال الجمري لم اجد دليلا على انه استشهد، فيبقى المجموعه الذين استشهدوا 6 أشخاص، 6 الشهداء الأبرار، 5 منهم هم الذين خاضوا معركة حمية الوطيس وتوغلوا في جيش الشام واستنقذهم أبو الفضل، والسادس استشهد في مكان آخر في كربلاء. هذا بالنسبة لمحور موقع الشهيد عمرو بن خالد ومن خرج معه. المحور الثاني، كيف كان خروجهم إلى الإمام الحسين عليه السلام؟ أول مسألة تطل بنا على الوضع النفسي، الحالة النفسية التي يعيشها الشهيد السعيد، حالة السعادة، حالة السكينة، حالة السكون، الطمأنينة، الاستقرار، الأمن النفسي الذي يعيشه الشهيد. المجموعة خرجت من الكوفة في وقت كانت الأحكام العرفية على أشدها، الطرماح بإله للإمام الحسين عليه السلام كما أشرت قبل قليل، رأيت الذين يجمعون ليسرقوا إليه ما لم تره عيناي في صعيد واحد، الجو جو خوف ورعب. إني كيف توجهوا إلى الإمام الحسين عليه السلام؟ توجهوا ولهم ترنيمة هي وردهم في هدأة الليل. خلينا نشوف الطبري شو هو بيتكلم عن وصولهم الى الامام الحسين في الفترة اللي توتر الجو فيها مع الحر. يقول: فاذا هم ب4 نفر، هون ما عم يحسبوا المواليد، 4 نفر بدون المواليد، قد اقبلوا من الكوفة على رواحلهم يجنبون فرسا لنافع ابن هلال يقال له الكامل، ومعهم دليلهم الطرماح ابن عدي على فرسه وهو يقول الترنيمي: يا ناقتي لا تذعري من زجري، وشمري قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير سفري، سفر يعني الفريق المسافر هالمسافرين، حتى تحلي بكريم النجري، كريم الاصل، الماجد الحر رحيب الصدر، أتى به الله لخير أمري، ثمة أبقاه بقاء الدهر، فلما انتهوا إلى الحسين أنشدوه هذه الأبيات، فقال: أما والله إني لأرجو أن يكون خيري وأعواني، وقد كنت أعطيتني ألا تعرض لي بشيء حتى يأتيك كتاب من ابن زياد. فقال: أجل، لكن لم يأتوا معك. قال عليه السلام: هم أصحابي وهم بمنزلة من جاء معي، فإن تممت على ما كان بيني وبينك وإلا ناجزتك. قال: فكف عنهم الحر، لأن الحر كان قلبه يرتجف إذا حس أنه ستحدث مواجهة مع الإمام الحسين عليه السلام. ثم قال لهم الحسين عليه السلام: أخبروني خبر الناس وراءكم. فقال له مجمع بن عبد الله العائلي ما تقدم في ترجمته، بس ليش بدي أقولها هون؟ طيب، المجموعة خرجت مع الشهيد عمرو بن خالد الصيداوي، يعني إذا العنوان الأبرز فيهم الشهيد عمرو بن خالد، اللي تحدث هون مجمع. ممكن واحد يتصور أنه مجمع هو الصحابي الأبرز، هو الوجه الأبرز من أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، فالعبارة مش هيك، ومش دائما المتحدث بيكون هو الأبرز. بنفس الوقت الكلام الذي قاله الشهيد مجمع للإمام الحسين عليه السلام كلام يعبر عن فهم المجموعة كلها للوضع في الكوفة، فلذلك لا بأس بإعادته بحرفيته. فقال له مجمع ابن عبد الله العائلي وهو احد النفر الاربعة الذين جاءوا: اما اشراف الناس فقد اعظمت رشوتهم وملئت غرائرهم. ذكرت هذا الحديث السابق، الغرائر الخيش، خيشات الدرن، الغرارة المفرد والغرائر أكثر من الشوال الأحمر وحز مثل ما بنقول، لا، لأنه تفاصيل بمصادر اللغة بتدل على أن الأموال كانت تودع في توزع في الغرائر، يعني توزع بخيشات كبيرة جدا. ملئت غرائرهم واستمالوا ودهم ويستخلص به نصيحتهم، فهم إلب واحد عليك. وأما سائر الناس بعد فإن أفئدتهم تهوي إليك وسيوفهم غدا مشهورة عليك. قال: أخبرني، فهل لكم برسولي إليكم؟ قالوا: من هو؟ قال: قيس بن مسهر الصيداوي. فقالوا: نعم. أخذه الحصين بن نمير فبعث به إلى ابن زياد، فأمره ابن زياد أن يلعنك ويلعن أباك، فصلى عليك وعلى أبيك ولعن ابن زياد وأباه ودعا إلى نصرتك وأخبرهم بقدومك، فأمر به ابن زياد فألقي من ثمار القصر فترقرقت عينا حسين عليه السلام ولم يملك دمعه، ثم قال: منهم من قضى نحبه ومنهم ينتظر، وما بدلوا تبديلا، اللهم اجعل لنا ولهم الجنة نزلا، واجمع بيننا وبينهم في مستقر من رحمتك ورغائب مذكور ثواب. الشهيد إذا في هذا الجو ومن أصحاب هذا الفهم الذي دل كما أشرت في حديث الشهيد مجمع على وعي نوع مميز، وفي نفس الوقت مثل صاحب هذا الفهم يعرف أنه مستهدف بدرجة خاصة، وأنه لو فرضنا أن أضعاف أضعاف هذه الأموال التي تعطى لغيره يمكن أن تغير من قراره، فإنها تقدم إليه بكل امتنان من الطاغية. وفي الجانب الآخر أنه الهدوء النفسي الطمأنينة التي تجلت خلال هذه الرحلة هي من النوع الذي يجعلنا نبحث باستمرار عن سبب هذا الطمأنينة. وأشير هنا أن الإمام الحسين سلام الله عليه في كربلاء وبعض خصائصه كانوا كلما اقتربت ساعة الشهادة ازدادت وجوههم إشراقا. تعبير بعض خصائصه أنه في مراتب السكينة، فكان الإمام سلام الله عليه في المرتبة الأولى وبعض خصائصه بيجوا بالمرتبة الثانية لإله. الآخرين مش إنه ما عندهم سكينة وطمأنينة، سكر بلاء هي رحلة الطمأنينة، سورة الفجر سورة الإمام الحسين عليه السلام باعتبارها هي النفس المطمئنة. رغم كل الرعب والبطش اللي حصل في الكوفة ورغم دوي الانهيار الكوفي الذي لم يكن يتوقعه حتى أدق الناس في التحليل السياسي كالمختار مثلا، مختار عندما فوجئ وجد نفسه مكشوفا في ساحة الكوفة وقف كالأبله، وجماعة الذين جاءوا معه في حالة حرب، لباس الحرب وراية الحرب والأخير راية حمراء، فجاءه بعض الأصدقاء المشتركين بينه وبين عامر بن حريث الذي عينه ابن زياد أميرا على الكوفة، قال له: أنت تفعل هذا؟ فقال المختار: ارتج عقلي من عظيم فعلتكم، ارتج عقلي. هذه المجموعة المباركة خرجت في هذا الجو ورغم كل هذه عقبات وسارت على وقع هذه الترانيم في هدأة الليل، فكانت هذه الترنيمة وردهم حتى وصلوا إلى الإمام عليه السلام. ثم دار بين الإمام والحر ما تقدم. المحور الثالث والأخير محور الشهادة. أنا أتحدث عن شهيد نوعي، وكل أصحاب الإمام عليه السلام نوعي. أولا أريد أن أشير إلى أن الحديث عن نوعية هؤلاء الشهداء الأبرار ليس مبالغة، بل لا يوجد فيه من المبالغة شيء على الإطلاق، لأننا نتحدث عن حوالي 100 شخص. إذا كنا بدنا نحكي عن أصحاب الإمام اللي هني أساس كربلاء، نحن عم نحكي عن 70-71 شخص. 71 شخص كل واحد نحكي عنه نقول إنه كان فارس نوعي. طيب شو السبب؟ السبب إنه الكوفي هي الثكنة العسكرية الأولى على مستوى العالم، أكبر جنرالات العالم كما ذكرت مرارا كانوا موجودين في الكوفة. مدينة فيها 100,000 مقاتل، فيها 1,000,000 إنسان، هي الأساس في حروب الإسلام آنذاك كلها. والدرجة الثانية البصرة، هذه المدينة هذه الثكنة كم سيكون فيها من الأقوال؟ فإذا حكينا عن 71 نوعيين، يعني هلا جيش بلد صغير كم بيكون في جنرال، كم بيكون في ضابط كبير ونوعي؟ طبيعي جدا يعني عدد 70 قمة من هالنوع في الكوفة عدد قليل. هذا الأمر عم بينه حتى وضح أنه إلى الآن نحن لم نوفي أي من هؤلاء الشهداء الأبرار حقه في الحديث عن الطريقة التي واجه فيها العدو في كربلاء. ذكرت لكم في ترجمة الشيخ مسلم بن عوسجة أنه عندما قتل استبشر الجيش بقتله. أهل الكوف فرحوا قتلنا مسلم بن عوسجة، يعني عقد راحة من الطريق. أي بطولة هذه البطولة التي تجعل جيشا عرمرما يخوض المعركة على مقرب من الكوفة؟ يعني قلت بالحديث السابق أنه لو فرضنا الجيش الأمريكي عم بيخوض معركة على بعد 80 كيلومتر من البنتاغون من مراكز إمداده، وعم المعركة عم بيخوضها مع 70 واحد، ويقتل واحد ويفرح الجيش الأمريكي هيك، حتى نعرف دلالة المسألة هيك بالضبط بدون مبالغة على الإطلاق. هؤلاء الأبدال اكتسبوا هذه الخبرة من خلال معارك الإسلام. مثلا عم نشوف الشهيد زهير ابن سلام. الشهيد زهير وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وخاض معه حروبه كلها من بدر لآخرها، وكان له دور مميز في حرب القادسية، واستشهد بين يدي الإمام عليه السلام. يعني تجارب الحروب الإسلامية قدمت من فلذات أكبادها 70 قود محمدي على الجهاد، وكانت كربلاء على هذا الأساس. أصلا هون بدنا نعيد النظر بفهمنا المسألة، لماذا اختار الإمام الحسين عليه السلام كربلاء والكوفة؟ لأنه لو لم تكن المواجهات مع العدو مواجهات صعبة مدوي ويضطر الجيش كله أن يعترف فيها، لما حفر في الذاكرة الكوفية ذاكرة الأجيال أنه كانت هناك معركة نوعية. لو أن الإمام عليه السلام قتل غيلة أو ما يشبه الغيلة، لما كانت تداعيات كربلاء هي هذه التداعيات، ولو لم يحصل الانهيار الكوفي. للبعض بتصوروا أن الانهيار الكوفي يعني أن ليش الإمام فكر أنه يروح على الكوفة؟ الإمام فكر يروح على الكوفة وعارف الكوفة شوية. لأن أصل حدوث هذا الانهيار الكوفي يجعل كربلاء تتخذ أبعادا أخرى، ودروس كربلاء تستفاد من خلال الانهيار الكوفي وصمود الأبطال النوعيين دروس عظيمة جدا. الأمر الآخر اللي بدي أقف عنده الجو النفسي الذي يجعل مثل الشهيد عمر بن خالد الصيداوي يقف هذا الموقف. هون بدي أرجع لمسألة التهجد، خصوصا وأننا في شخصية هذا الشهيد الجليل نجد أنه واحد من الذين انطبق عليهم وصف الشهيد حبيب بن مظاهر المتهجدين بالأسحار، ونجد كلامه مع سيد الشهداء على أبواب الشهادة يدل على تهجده، ونجد رجزه يدل على تهجده. خليني أذكر أول شيء الرجز، برز إلى الميدان وهو يقول اليوم يا نفس إلى الرحمن فأبشري بالروح والريحان، اليوم تجزين على الإحسان ما خط في اللوح لدى الديان، لا تجزعي فكل حي فان. شوف الواقعية كيف، الوضوح، الشفافية، عدم التعقيد. لو واحد معقد ما بيقول، ما بيقرر صوت كلمة لا تجزعي ولا شو، حل فزعهم لا غير. طيب هذا الرجز، فنشوف شو بيقول لسيد الشهداء. خلينا نتذكر انه عندما اوغل ومن معه في صفوف الاعداء، شو هي الجبهة اللي شكلوها وحظوا بشرف انه العباس عليه السلام يخوض المعركة لاجل استنقاذهم. خلينا نتذكر لما رجعوا على مشارف الخروج من مواجهة الجيش، استأذنوا من أبي الفضل أنهم يريدون أن يواصلوا القتال. شو السبب؟ هلا رح نفهم السبب بكلام الشهيد عمر بن خالد، لأنهم لا يريدون أن يروا الحسين عليه السلام في غربته، ولا يريدون أن يروه وحيدا. عندما استأذن هذا الشهيد عمر بن خالد الصيداوي الإمام، سيد بن طاووس يقول: ثم برز عمر بن خالد الصيداوي فقال الحسين، فقال للحسين عليه السلام: يا أبا عبد الله، جعلت في ذلك، قد هممت أن ألحق بأصحابك وكرهت أن أتخلف فأراك وحيدا بين أهلك قتيلا. نص في شيء من الاضطراب بكل المصادر، بس هذا أحسن نص ممكن الحصول عليه. فقال له الحسين عليه السلام: تقدم فإن لاحقون بك عن ساعة. عشو بدل هذا النص؟ عم بيقول له: سيدي أبا عبد الله، أنا حرصت من أول المعركة أني أقتل مبكرا قبل أن أرى أن أصحابك استشهدوا وبقيت أنت وأهل بيتك وحيد، أو أن ظل وأراك قتيلا. الظاهر هيك المقصود بالتعبير الأخير، أنه هو عم بيخوض المعركة من أول شيء لأنه لا يطيق الروحية أن يرى غربة الإمام الحسين سلام الله عليه. الإمام سلام الله عليه قال له: تقدم فإن لاحقون بك عن ساعة. فإذا الوصف من الشهيد حبيب المظاهر والرجز وكلامه مع سيد الشهداء عم بيدلوا على متهجد من النوع الخاص. التهجد منيح هون انه بكتفي بإشارة أن نلتفت إلى موقعه من بناء الشخصية. يعني هي حكاية إنه واحد بينام هيك ويستغرق في نومه وانه الليل ما له علاقه بالتهجد، هذه ممكن تنسجم مع جو في بدايات العمل الاسلامي في اواسط عمر العمل الاسلامي، لكن ما بتنسجم الحاله مع مجتمع مقاومه اسلاميه، خصوصا مع ان مجاهدي المقاومه الاسلاميه عز الله سيرتهم وثقافتهم سيره التهجد وثقافه التهجد. يعني خلينا نوقن بثقافتنا ونتصرف على اساس انه هلا اذا نحكي عن الامداد الغيبي، لانه شفنا الامداد الغيبي، طب نحن كمان اذا نحكي عن التهجد شفنا بركات التهجد كيف شكلها، فما بصير نفصل فهمنا لكربلاء وعلاقتنا لكربلاء عن الحرص على ان ننمي خط التهجد فينا. كيف بدنا ننمي خط التهجد فينا؟ ممكن واحد يقول لك انه يا شيخنا هلا خلينا نحكي نحن عن صلاة النهار، تحكي لنا عن التهجد وصلاة الليل. الجواب بسيط، خلينا نتعود على صلاة الليل قضاء في النهار، من جلوس 5 دقائق 11 ركعة بدون تطويلات، بدون 70 مرة استغفر الله، بدون 300 مرة العفو، بس ما نتركها ما نتركها.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلاة الليل بهذه الطريقة، الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ينقل عن الإمام الصادق عليه السلام أن إذا واحد صلاها قضاء سيدي شو ثوابها؟ بيقول الإمام الصادق عليه السلام: قرة عين والله، يعني كأنه صلى صلاة الليل. ليش؟ لأن صلاة الليل شو ثوابها بالقرآن الكريم؟ الآية الكريمة تقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. يا صادق شو جاوبه لهذا الشخص؟ قال له قرة عين والله. طبعا هون لازم نوضح أن الإمام الصادق عليه السلام نفسه بإلنا أنه كل شيء من العبادات ذكر في القرآن ذكر ثوابه إلا صلاة الليل لم يذكر ثوابها في القرآن لعظيم خطرها عند الله عز وجل. الإمام صاحب الزمان عز وجل فرجه يوصي أحد المؤمنين بقصة صحيحة بثلاث شلات: النافلة 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 أيوه، عاشوراء عاشوراء عاشوراء، الجامعة الجامعة الجامعة، يعني صلاة الليل وزيارة عاشوراء وزيارة الجامعة. هو الثلاث وصايا للإمام الحجة على تعالى فرجه. إذا واحد ما قدر يصلي صلاة الليل بالليل يصليها قضاء، السؤال إذا صلاها قبل نص الليل بده ينام، يصليها قبل نص الليل أفضل ولا بيخليها لثاني يوم بيقضيها؟ القضاء جواب القضاء أفضل من تقديمها على وقت، يعني أن يصليها ثاني يوم أفضل. وإن كان مثلا الإمام الخميني رضي الله عليه يفتي أنه في قدمها على وقتها برجاء المطلوبية، يعني أنه ما بيضمن الإمام أنه 100% يؤتى بها قبل وقت. في الختام، لقد جمع الشهيد عمرو بن خالد كسائر شهداء كربلاء بين الجهادين الأصغر والأكبر، ووجه رسالته الأخيرة من ساحة المعركة إلى الأجيال كلها أن هذا هو الدرب، ومضى رضوان الله عليه ومعه سعد المولاه وبقية الشهداء الذين تقدم ترجمة اثنين منهم شهيد مجمع وابنه، وتأتي ترجمة الباقين. رحم الله شهيد الإسلام الجليل، ووفقنا للسير في خطاه والالتزام بمضمون رسالته الكربلائية. التهجد وحب الحسين عليه السلام وجمع بيننا وبينه في مستقر رحمته مع الحسين وأصحاب الحسين، وما ذلك على الله تعالى يا عزيز. الحمد لله رب العالمين. روح الإمام الخميني القائد رضي الله تعالى عليه، وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، وأرواح شهداء الإسلام خصوصا شهداء المقاومة الإسلامية رحمهم الله، وأموات سيما الأرحام المنسيين بالأخص الذين يقفون ليالي الجمعة بأبواب البيوت يطلبون منا الثواب، فلا نسمعهم إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب قدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليه السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد.